بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درس التعارض أي بين الأدلة. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، أي بين دليلين خاصين، فله أربع حالات أيضا الحالة الأولى قال: أولا أن يكون الجمع بينهما، فيجب الجمع، هي الخطوات المتقدمة: الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاها بمنى في يوم النحر، يعني في يوم العاشر. النبي أين صلى صلاة الظهر؟ جابر يقول صلاها في مكة، ابن عمر يقول صلاها في منى. معنى ذلك في حديث جابر أن النبي بقي في مكة إلى أن صلى الظهر فيها ثم رجع إلى منى. ابن عمر يقول لا، رجع إلى منى، لم يبقى إلى صلاة الظهر في مكة، رجع إلى منى وصلى الظهر في منى. إذن هذا تعارض بين حديثين خاصين، قضية خاصة، وهي صلاة الظهر في يوم النحر. صحابي يقول صلاها في مكة، وصحابي يقول صلاها في منى. يقول المؤلف رحمه الله: فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. هكذا الجمع، يعني صلاها مرتين، صلاها في مكة ثم صلاها مرة أخرى في منى، يجمع بين هذا وهذا. وإن كان هذا الجمع فيه ضعف، لو فعل النبي ذلك لنقل الصحابي ذلك، لقال جابر. جابر رضي الله عنه بالمناسبة من أكثر الصحابة اهتماما وحفظا لحجة النبي، هو اللي رواها كاملة من أولها إلى آخرها كما في صحيح مسلم. فجابر رضي الله عنه له عناية بمنسك النبي وحج النبي، وكذلك ابن عمر. فلو قيل بترجيح رواية جابر بأن النبي بقي في مكة وصلاها في مسجد الكعبة، لو قيل بترجيح هذا، لأن جابر له عناية زائدة بحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن هذا هو الأصل، لأن النبي رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم أفاض إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، فالأصل أنه بقي، أليس كذلك؟ الأصل بقاء في مكة، وأنه صلى الظهر هنالك ثم رجع إلى منى. فهناك وجوه ترجح بها رواية جابر أنه صلاها في مكة عليه الصلاة والسلام. هذا في نظري أولى من الجمع، لأن الجمع فيه تعسف، الجمع فيه تعسف. والحافظ ابن حجر رحمه الله له كلام في فتح الباري يقول: إن توهيم غير المعصوم أولى من التعسف، يعني القول بأن هذا الرأي وهم أولى من التعسف في الجمع من الروايات. وهذا قاله في حديث تقدم معنا في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن مسعود قوله عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: وأنا قلت ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في رواية في مسلم العكس، جعلوا الوعيد بالنار من كلام ابن مسعود، وجعلوا الوعد من كلام النبي. هذه رواية في مسلم، وسائر الروايات على العكس، على ما في البخاري. فحاول النووي أن يجمع بين الروايتين، بأن يجمع، بأن يقول إن عبد الله بن مسعود سمع هذه وسمع هذه، سمع الوعد وسمع الوعيد. ولكنه مرة حدث بالوعد ونسي الوعيد، ومرة حدث بالوعد وبالوعيد ونسي الوعد، هكذا قال. علما بأن جمهور الحفاظ وهموا هذه الرواية التي في مسلم، وهموها، قال وهم من الراوي، قالوا حصل عند الراوي قلب، وأن الروايات المحفوظة في هذا الحديث أن الوعد، أن الوعيد من كلام رسول الله، وأن الوعد من كلام عبد الله بن مسعود. والعكس الذي حصل في مسلم هذا وهم من الراوي، وهذا أولى، يعني الآن توهيم هذا الراوي أولى من التعسف في الجمع، لأن لا شك كلام النووي فيه تعسف. فالحافظ ابن حجر يقول، الحافظ رحمه الله يقول إن توهيم غير المعصوم أولى من التعسف، قال كريم بهذه العبارة. وكذلك هنا أيضا، يعني هذا فيه شيء من التعسف في الجمع بين الحديثين، بأن يقال النبي صلىها مرة في مكة وصلىها مرة في ميناء. أنا أقول لو وقع هذا لنقله الصحابة لشدة عنايتهم بتحركاته ومنسكه صلى الله عليه وعلى وسلم، والله أعلم. على كل حال كلا الحديثين صحيح، أنه صلىها في ميناء وصلىها في مكة، والترجيح في نظري هنا أولى من الجمع، لأن الجمع فيه نوع من التعسف. قال رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. إذن هذه الآية فادت أن الله عز وجل أحل للنبي أن يتزوج ما شاء من النساء، أن يتزوج ما شاء من النساء، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. إذن الله عز وجل أحله أن يتزوج ما شاء من النساء. قال: وقوله لا يحل لك النساء، إذن الآية الأولى ماذا قال له؟ أحللنا لك. وفي الآية الثانية لا يحل لك، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن في الآية الأولى أباح الله له أن تزوج بنات عمه وبنات عماته، ثم إن الله عز وجل حرم عليه، حرم عليه أن يتزوج على أزواجه اللاتي كن في عصمته في ذلك الوقت، وحرم عليه أيضا أن يترك إحداهن ويستبدل بها غيرها من النساء. لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي على أزواجه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ما زاد واحدة وما طلق واحدة بعد هذه الآية. يقول المؤلف: الثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، لأن في الآية الأولى قال إن أحللنا، وفي الثانية قال لا يحل، في تعارض ليس كذلك؟ يعني في الظاهر. فالآية الثانية ناسخة للأولى، يقول المؤلف على أحد الأقوال. وهذه قضية خاصة أليس كذلك؟ نص خاص، نص خاص، قضية خاصة. ما هي قضية؟ زواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قضية خاصة في زواج النبي. إذن هذا تعارض بين دليلين خاصين. يقول رحمه الله: فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تزوجها وهو محرم. النبي تزوج ميمونة في عمرة القضاء لما كان في مكة، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. طيب الآن السؤال: هل تزوجها الرسول وهو محرم بالعمرة، أم تزوجها وهو حلال يعني بعد انقضاء العمرة؟ ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، ولكن ميمونة تقول إنه تزوجها وهو حلال، لم يكن محرما وهو حلال عليه الصلاة والسلام. ويؤيد ذلك أيضا رواية أخرى لأبي رافع وكان الرسول بينهما. أبو رافع يقول أيضا أيد ميمونة أن النبي تزوجها وهو حلال. قال المؤلف: الراجح الأول حديث ميمونة، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها. أليس كذلك؟ هي صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. قال القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص، وهذا من أسهل التعارض. نتقدم معنا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يحمل العام على الخاص كما أنه يحمل المطلق على المقيد، فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: فيما سقت السماء العشر، يعني فيما سقت السماء من الحبوب الثمار في الزكاة يجب العشر. وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. هنا عندنا عموم فيما، وما هذه من صيغ العموم تقدمت معنا، من صيغ العموم فيما سقت السماء. والحديث ظاهره أن العشر واجب في القليل وفي الكثير لعموم قوله فيما، أن العشر يجب في الحبوب والثمار ولو كانت قليلة لعموم قوله فيما، هذا عام. ولكن هذا العام خصص بالخمسة أوسق، واضح الآن. ولذا أبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى ظاهر الأول، قالوا: ما في نصاب، تجب الزكاة في القليل وفي الكثير، وتمسكوا بعموم الحديث فيما سقت السماء. ولكن هذا المذهب ضعيف، لأنه هذا العموم مخصص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن الخمسة أوسق هذه نخصص بها حديث فيما سقت، إذن ما في تعارض هنا. قال: فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. خمسة أوسق، والوسق كم صاع؟ ستون صاعا نبويا، ستون صاعا نبويا. إذن كم النصاب؟ ها، ثلاثمائة صاع نبوي، هذا نصاب الحبوب الثمار. قال رحمه الله: القسم الرابع، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. عندنا نصان، إذا نظرنا إلى أحد هذين النصين نجده عام، ولكن من جهة ثانية خاص، الآخر كذلك من جهة عام بالنسبة للأول ومن جهة خاص. يقول: بينهما أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. يعني ماذا نفعل الآن؟ كل نص من هذين النصين فيه عموم وخصوص، كل نص من هذين النصين فيه عموم وخصوص، فماذا نفعل؟ هل نخصص عموم الأول بالثاني أم العكس؟ أم نخصص عموم الثاني بالأول؟ يعني هل نأخذ الخصوص الموجود في النص الأول فنخصص به عموم النص الثاني، أم نعكس؟ يقول في ثلاث حالات. يأتيك المثال: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. يعني إذا جاء دليل وقال لنا إن عموم الأول يخصص بالثاني قضينا به، واضح؟ إذن الآن كيف قضينا الآن؟ بالنص. قال مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه عدة المتوفى عنها زوجها، هذه عدتها في القرآن. كم عدتها في القرآن؟ طبعا إذا لم تكن حاملا 4 أشهر وعشر، هذه العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر. هنا 4 أشهر وعشر هذه هي من جهة عامة لأنها تشمل كل امرأة سواء كانت حاملة أو غير حاملة، ومن جهة خاصة أيضا لأنها خاصة بالأرملة بالمتوفي عنها زوجها. إذا تلاحظون الدليل إيش فيه؟ في عموم وفي خصوص. أين عمومه؟ في كل امرأة ويذرون أزواجا، هذا خاص عام في كل امرأة حامل ولا غير حامل ومشكلة في كل امرأة، وخاص بمن أي بالمتوفى عنها زوجها. طيب نأتي للدليل الثاني، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا هذا الدليل فيه عموم فيه خصوص، خصوصه في الحمل في المرأة الحامل، وعمومه في كل مفارقة سواء كانت مفارقة بالطلاق، مفارقة بفسخ، مفارقة بخلع، مفارقة بموت. لأنه ماذا قال؟ أجلهن، يعني العدة، عدة الحامل، عدة الحامل أن تضع حملها، ولا فرق بين المفارقة بحمل والمفارقة بموت ولا بطلاق. طيب الآن عندنا ماذا نفعل؟ هل نخصص عموم الأول بالثاني والعكس؟ يعني هل نقول مثلا عموم قوله عز وجل في الآية الأولى ويذرون أزواجا، هذا العموم يخصص بالآية التي بعدها ونقول إلا الحامل، إلا من؟ إلا الحامل، فنخصص كلمة أزواجا بالحمل بالآية الثانية إلا الحامل، أو نعكس أو نأتي نقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن، فنخصص هذا العموم ونقول إلا المتوفى عنها زوجها. يعني هل ندخل، خلاصة الكلام، هل ندخل التخصيص على النص الأول أم على النص الثاني؟ هذه الإشكالية، هذه اللي تحتاج إلى جواب. جاء نص عندنا من الخارج وبين لنا، قال إن الآية الأولى هي التي تخصص وليست الآية الثانية، الآية الثانية تبقى على عمومها، الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل ولو كانت متوفى عنها زوجها. إذن ما هو الدليل الذي خصص؟ الأول، الأول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا دخل التخصيص. ما هو التخصيص؟ إلا الحامل، إلا الحامل فإن عدتها بوضع الحمل كما سيأتي. يقول رحمه الله فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت رضي الله عنها، وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تتزوج. إذن دل الدليل على أن المتوفى عنها زوجها أجلها ينتهي إذا كانت حاملا بوضع الحمل. إذن عموم الآية الثانية قضى على عموم الآية الأولى، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أم غيرها. قال رحمه الله وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، ما في دليل من الخارج، يعني الحالة الأولى نعبر عنه نقول أن يأتي دليل من الخارج، من خارج النصين يقضي، هنا ما في دليل يقضي، عمل بالراجح المؤلف يقول. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تلاحظون أن النص الأول فيه عموم وخصوص والنص الثاني كذلك فيه عموم وخصوص. يقول المؤلف فالأول إذا دخل أحدكم المسجد خاص في تحية المسجد عام في الوقت، الخصوص اللي فيه ما هو تحية المسجد، والعموم اللي فيه وقت. إذا دخل في أي وقت، صباحا مساء الليل النهار بعد العصر بعد الفجر، عموم في الوقت ولكن خاص بالتحية. يقول والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. خاص في الوقت لأنه قال بعد الفجر بعد العصر، وعموم في الصلاة لأنه قال لا صلاة. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل نقضي بعموم الأول على الثاني أم العكس؟ ما في دليل من الخارج. يقول رحمه الله هنا ولكن الراجح يقول والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا العموم الشيخ يقول خصص في أدلة خصصته، منها قضاء الفائتة المفروضة، بل قضاء حتى بالقضاء الراتبة السنة الراتبة خصص، يعني في أدلة خصصته. وأما الأول ما في شيء، أي ما في شيء خصصه، واضح. ولا شك أن عموم دخله التخصيص أضعف من عموم لم يدخله التخصيص، فمن هذا الوجه رجحنا عموم الأول، فتجوز تحية المسجد بعد العصر وتجوز بعد الفجر. قال رحمه الله وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارض فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. يعني كما في هذا الحديث اللي معنا نصلي تحية المسجد في كل وقت إلا بعد العصر وبعد الفجر، نتجنب ذلك لأن في هذا الوقت يأتي إيش؟ يأتي التعارض. يقول لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. هذا كنا ذكرنا في أول الدرس، في أول درس التعارض قلنا التعارض ما يقع في النصوص في نفس الأمر ولكن في نظر المجتهد، وذلك يقول الشيخ لقصوره. ولذلك كلما رسخت قدم الإنسان في العلم وتضلع فيه يستطيع أن يجمع وأن يوفق. وكان ابن خزيمة رحمه الله يقول يعني لأصحابه ويقول للناس ائتوني بأي دليل تزعمون أنه معارض لدليل آخر أنا أجمع لكم بينهم وأوفق لكم بينهم. هذا يدل على رسوخه في العلم رحمه الله. وهذا يذكرني بكلمة ابن تيمية المشهورة التي قالها في دار التعارض لما قال أنا على استعداد أن ما في دليل يحتج به مبتدع على بدعته دليل صحيح، يقول الكتاب والسنة يحتج به مبتدع على بدعته إلا وأن أجعل هذا الدليل نفسه حجة عليه، يعني ما يحتاج أتي بدليل آخر، هو نفس الدليل هذا أرده عليه. وهذا لا شك يدل على رسوخ عظيم في العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فنسأل الله من فضله، والحمد لله رب العالمين.